علي وأصحابي أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الكلام إلى هذا الموضع وإلى هذا الباب، وهو باب فضل من استبرأ لدينه. استبرأ استفعل، والسين والتاء تدل على الطلب، يعني أنه طلب البراءة لدينه، طلب أن يبرئ دينه من مواطن الشبه ويحتاط لأمر دينه. وهذا قاعدة من القواعد الفقهية المعروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهي قاعدة الاحتياط والبراءة، قاعدة الاحتياط والبراءة، ويدل عليها ما سيذكره المصنف من الحديث، وهو حديث النعمان بن بشير، وما جاء في حديث الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهو أمر عظيم بالنسبة للإنسان كما سيأتي في الشبهات. نعم.
قال: باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم.
أبو نعيم الفضل ابن دكين، واسم دكين عمرو الملاء، نسبة إلى الملاء، وهي الملاء نوع من الثياب تستتر به النساء، نسب إليه لأنه كان يبيعه، وكان يبيعه في دكان كشريك مع رجل يقال له عبد السلام الملاء. وكان الإمام أبو نعيم الفضل ابن دكين ممن أصابه الفقر مع كثرة العيال، ولهذا كان يأخذ أجرا على التحديث، فلا يحدث إلا بأجر، يعني بأجرة، بمال يدفع إليه فيحدث. وهذه المسألة هي المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وهي: هل يجوز أخذ الأجرة على التحديث؟ وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم، وعلى رأس القائلين بها والفاعلين لها هذا الإمام الكبير المبجل المتقن الحافظ الذي هو محل إجماع في الإتقان والحفظ، وهو من رجال الستة، إلا أنه لم يروي عنه مباشرة سوى البخاري، وإن كان روى عنه في موضع بواسطة. وأما أصحاب الكتب الخمسة وهم مسلم وأصحاب السنن، فإنهم إنما رووا عنه بواسطة، حتى كان رحمه الله يقول: ساويت الثوري في 30 من شيوخه، يعني أنه كان صاحب إسناد عالي. ولهذا الإسناد هذا يعتبر من، ليس من الثلاثيات وهو من الرباعيات، لكنه من الأسانيد التي علا بها البخاري عن أقرانه. أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله كما قلت لكم كان ممن يرى أخذ الأجرة على التحديث، ومن شيوخ البخاري ممن كان يرى ذلك أيضا عفان بن مسلم الصفار، ومن شيوخ البخاري ممن كان يقول بذلك أيضا هشام بن عمار، ومن شيوخ الإمام البخاري ممن كان يأخذ بذلك أيضا يعقوب الدورقي. وهذا الأخير، وسنرجع إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، هذا الأخير كان عنده حديث انفرد به وعلى، وهو حديث لا في زمن النسائي، وهو حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وكان لا يحدث بهذا الحديث إلا بأجرة، والنسائي كان شديدا في هذا الباب، ولا يرى الرواية عمن يأخذ أجرة على التحديث، لكنه سمع هذا الحديث من الإمام يعقوب الدورقي رحمه الله، فقال في سننه بعد رواية الحديث قال: وكان لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. هذا في السنن، سنن النسائي، لما روى هذا الحديث قال هكذا، هكذا سمعناه وكذا رويناه في سنن النسائي عن الإمام النسائي رحمه الله، ساق هذا الحديث قال: وكان يعقوب الدورقي لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. هذه المسألة هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ومحل اختلافهم في الكثرة في كتب المصطلح لا في كتب الفقه، إنما في كتب الفقه يشتهر الخلاف في مسألة أخذ الأجرة على قراءة القرآن، على قراءة القرآن. ومن مشاهير الأئمة الذين كانوا ينهون ولا يرون الرواية عن من يأخذ أجرا على تحديثه الإمام أحمد والإمام أبو حاتم الرازي والإمام إسحاق بن راهوي والنسائي وكثير من أئمة الإسلام كانوا لا يرون أن يحدث عن من يأخذ أجرا على التحديث، وكرهوا هذا وكانوا يسموه بيعا للعلم. ومن قال بالجواز حمله قياسا على القرآن. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، ما اسمها؟ التبصرة. وما اسم ألفية ابن مالك؟
الخلاصة.
الخلاصة. وما اسم ألفية الشاطبي؟
حرز الأماني.
أيوة، سميتها حرز الأماني تيمنا وجه التهاني فهني متقبلة. قال العراقي رحمه الله تعالى في هذه الألفية، نحن ذكرنا الخلاف في أصل المسألة، يعني تحصل عندكم القولان، تحصل القولان وهما النهي عن التحديث بالأجرة، هذا على رأس القائلين به الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والإمام إسحاق ابن راهوي ومعهم النسائي ومعهم جماعة، يعني نسب هذا القول إلى الجمهور. والقول الثاني المعتمد في ما يذكره علماء المصطلح نسبة هذا القول إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، ومعه أيضا الدورقي ومعه عفان بن مسلم الصفار، لأن رجعنا إلى هذا، لأن الإمام أحمد رحمه الله مع شدة كرهه لهذا الأمر إلا أنه كان يثني ثناء بالغا على أبي نعيم الفضل بن دكين وعلى عفان بن مسلم الصفار، وذلك لما وقف فيه في الفتنة، لما وقف فيه في الفتنة والمحنة، فإنهما لما امتحنا لم يجيبا، فأعظمهما الإمام أحمد رحمه الله، وكان يقول: يلوموننا على أبي نعيم وعلى عفان ومن مثلهما، فأثنى عليهم في القيام بهذه المحنة. لما امتحن أبو نعيم الفضل بن دكين كان أحمد بن يونس الكوفي اليربوعي، مرت معنا ترجمته، كان أحمد بن يونس في ذلك المجلس، فامتحن الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله في هذا، فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد أدركت عددا كبيرا من الشيوخ بالكوفة، الأعمش فمن دونه كل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ولرقبتي أهون من زر هذا، ثم نزعه ورمه كما عند الخطيب البغدادي في تاريخه. فقام أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع الكوفي كما تقدمت معنا ترجمته لنا سابقا، قام رحمه الله تعالى، قال في الرواية التي عند الخطيب البغدادي في تاريخه: وكان بينهما شحناء، فقبل رأسه وقال: جزاك الله عنا خيرا. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: ومن يرى الأجرة في التحديث، لا إله إلا الله محمد رسول الله، استغفر الله. ومن يرى التحديث بالأجرة لم سبحان الله. لا إله إلا أنت سبحان الله. يشوفها طب الطرف ضبط الباب بس يعني ضبط الأول الحديث أنه ذكرها من باب الجرح والتعديل. سبحان الله. نعم. ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبلي وهو شبيه أجرة القرآن وخارم مروءة الإنسان لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره بأجرة وغيره ترخصا ومن نبذ ومن نبذ يعني العراقي هنا في التبصرة ذكر القولين وذكر على رأس القائلين ولذلك أطلنا في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين أطلنا في ترجمته لهذه المسألة لأنها من المسائل المتعلقة بعلم المصطلح وهي أيضا مسألة متعلقة بالحكم الفقهي فإنه كان يرى التحديث حتى أنه قال يلومونني على أخذ الأجرة وعندي 13 نفسا في البيت لا أجد لهم رغيفا. يعني كما قال شعبة بن الحجاج من طلب الحديث أفلس من طلب الحديث أفلس. قال مالك بعت سقف داري في طلب الحديث. وكذا يعني جاءت آثار كثيرة جدا ومن أهل الحديث من بسط الله عليه في الرزق ومن مشاهيرهم الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري رحمه الله إذا أحصيت ما ينفقه في عامه فإنه ثروة يقال عن أصحابها في هذه الأعصار مليونير. كان يعني يأتي إن شاء الله في يوم من الأيام صنف فيه الحافظ ابن حجر جزءا سماه وذكر شيئا من هذا سماه المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية جزء صغير مطبوع. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا
أبو نعيم الفضل بن دكين كانت وفاته سنة 1920. نعم.
قال حدثنا زكريا
ابن أبي زائدة وكان موصوفا بالتدليس بل قيل إنه شديد التدليس. نعم.
عن عامر
بن شراحيل الشعبي. نعم.
قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول
وليس بهذا التركيب في الصحابة رضي الله عنه من اسمه النعمان بن بشير سوى هذا النعمان بن بشير. أما النعمان فهم كثر تقال قال ابن الملقن أكثر من 30. نعم.
قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.
نعم. الحلال بين والحرام بين. الحلال بين بينه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الحرام بين بينه الله ورسوله وبينهما مشبهات أو مشتبهات أو متشابهات بألفاظ جاءت في الصحيحين وفي غيرها. الحلال بين فلا نتكلم فيه والحلال بين فلا والحرام بين فلا نتكلم فيه وإنما الكلام على المشتبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام ضبط هذه المشتبهات بأنه لا يعلمها كثير من الناس ولهذا لم يفسرها كثير من أهل العلم وإنما يعرفها من فتح الله عليه في العلم ومعرفة مقاصد الشريعة ومطالبها. ولهذا يعجز بعض أهل العلم حين الفتوى بكراهة الشيء أو التجافي عنه عن الإفصاح بعلة الحكم. وهذا مما يدلك على أن العالم ليس ملزما في كل مسألة يستفتى عنها أن يأتي بالدليل لأن الدليل قد يكون تعليلا وقد يكون نظرا في المقاصد الشرعية العامة وقد يكون حتى من جوانب خارم المروءة فيكره هذا الفعل لمن يسأله عنه أو أنه أن هذا الفعل أو الترك صار شعاراً إما لأهل البدع أو لأهل المعاصي أو لأهل الفسق أو ما أشبه ذلك. على سبيل المثال كان الإمام أحمد يرى أن تطويل الشعر السنة للرجال، وقال لو قدرنا عليه أو قوينا عليه لفعلنا. الذهبي في ذلك الأعصار وهو الذي يفتي به شيوخنا في هذه الأيام يقول وإن فعله اليوم شخص استهجن. وفي هذه الأعصار وهذا الذي سمعناه من أشياخنا صار شعارا لأهل البدع، صار شعارا. لسنا نقول أن السنة إذا كانت يعني هذا على فقط على قول الإمام أحمد، إن كان كثير من أهل العلم يرون أنه من قبيل العادات، أحيانا يترك أو يأمر العالم بترك الشيء أو ينهى عن فعل الشيء بسبب هذا التعليم تقى الشبهات. نعم.
وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس،
وهذا فيه ثناء على أهل العلم ومكانتهم ومنزلتهم وأن أكثر الناس لا يعلمهن كثير من الناس. نعم.
فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعدله.
اتقاها يعني جعل بينه وبينها حاجزا من التقوى، اتقاها هذه الشبهات، لأن هذه الشبهات أحيانا يصل إليها الإنسان بسبب التردد الذي يقع في نفسه، ما حاك في صدرك فكرت أن يطلع عليه الناس كما في صحيح مسلم الإثم جئت تسأل عن البر. نعم.
قال ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك.
معنى هذا أن الذي يقع في الشبهة لا يقع في الحرام، الشبهة ليس حراما وإلا أرجعناها إلى الحرام بين، لكن من استمرأها واستجرأ عليها ووصل إلى الحمى إلى الحدود التي يحمي الملك بها أرضه أو الإنسان بها ملكه يوشك أن يتجاسر فيدخل في الحمى، فإذا دخل في الحمى دخل في الحرام، فالشبهة بريد الحرام، الشبهة بريد وطريق موصل إلى الحرام، نسأل الله العافية.
ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محاربه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
إذا المضغة هي القلب. النسخة التي عندك ألا إن حمى الله تختلف النسخ، ألا إن حمى الله محارمه، الحمى التي حماها الله سبحانه وتعالى هي محارمه التي حرمها والتي جعلها حدودا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فالأولى في المباحات والثانية في المحرمات. الحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها، مباحات أباحها الله لكم فلا تتعدوا هذه المباحات، وحدود حرمها الله فلا تقربوها. نعم.
قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع حبا وتعظيما مع الإحسان. ابن القيم في النونية. نعم.
قال باب أداء الخمس من الإيمان.
يعني من فرائض الإيمان وشعب الإيمان وشرائع الإيمان أن يؤدى الخمس من المغنم. نعم.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد أو من الوفد، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة.
الوفد هم الجماعة، قالوا إنهم كانوا 14 رجلا وفد عبد القيس الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في درس الماضي أن عام الوفود كان في السنة التاسعة. وابن عباس كان له هذا المولى وهو أبو جمرة رحمه الله، وكان من الموالي، وفرض له ابن عباس أجرا لما رأى من نباهته وحرصه على العلم أن يبقى عنده ويعلمه العلم، يعني ينفق عليه ويعلمه العلم الذي عنده. هذا عكس المسألة التي مرت معنا قبل قليل، يعني أن المعلم يعطي أجرة للمتعلم ترغيبا له في طلب العلم وفي ملازمة العالم والحفظ للعلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال إن وفد
عبد القيس نعم.
إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟
من القوم؟ قال العلماء: فيه استحباب السؤال للقادم عمن يكون إذا لم يكن معلوما معروفا، حتى يعرف بنفسه وينزل منزلته. نعم.
أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو الوفد، غير خزايا ولا ندامة.
يعني فيه الترحيب بالقادم أيضا، وأن يوضع عليه الطمأنينة، وأنه لا خزي له ولا ندم عليه أبدا. وما معنى مرحبا؟ ما تقول للقادم مرحبا؟ تقول عليك الإسلام فتقول له مرحبا، يعني من الرحب، وهو المكان الواسع، لهذا يسمى المكان الواسع رحبة أو رحبة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لا مرحبا بكم، يعني لا سعة لكم. وإذا قلت له أهلا يعني أنت في أهلك، وإذا قلت له سهلا يعني نزلت منزلا أو مكانا سهلا. هذه الأشياء ينبغي معرفتها حتى يتكلم الإنسان بشيء يعرفه معناه.
فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام.
قالوا: هذا فيه بيان السائل أو المتعلم للحال الذي يحتاج معه إلى الفتوى، وألا يترك شيئا يؤثر على فتوى المفتي. نعم.
قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي. قال: وبيننا وبينك هذا الحي.
لما؟ ها؟ لأنه لا قتال فيه، لأن العرب كانوا يعظمونه، يعظمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها، فلا يأمن العرب إلا في الأشهر الحرم. نعم. انظر إلى هذا سبحانه.
وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا.
سبحان الله. يعني في الأشهر الحرم وفي الأشياء التي يتعاقدون عليها وأهل الجاهلية، يقول: بيننا وبينك هذا الحي من مضر. هذا الأحداث، هذه التفجيرات والاغتيالات وما يسمى بالإرهاب وسفك الدماء الذي في بلاد المسلمين، والذين يغتالون الآمنين والمستأمنين والمؤمنين ولا يفرقون ولا يبالون بمن قتل، ماذا يقولون في مثل هذا؟ هؤلاء العرب لاحظ كانوا في الغالب أهل فقر، ولذلك حملهم الفقر على السطو وأخذ ما في أيدي الآخرين من غيرهم. لكن إذا دخلت الأشهر الحرم كفوا وانقطعوا ولم يصلوا إلى شيء ممن هم حولهم ولو كانوا في شدة الحاجة. وهؤلاء الذين هم الوفد لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام بيّنوا العلة التي بسببها لا يقدمون عليه، وإلا فإن الرغبة موجودة وحاصلة، وهو أن بينه وبينهم هذا الحي من كفار مضر، وإذا أتينا في غير الأشهر الحرم انتهكوا ما نحن فيه. نعم.
قال: فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة،
وهذا كان همهم ليعملوا وليصلوا إلى الطريق الذي ينجيهم من النار. نعم.
وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده.
هذا أمرهم بالإيمان، وهذا هو مع ما سيأتي بعده من الخمس. وكل هذا الحديث الإيمان فسره لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وشاهد البخاري رحمه الله تعالى على هذا الباب، أخبرهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، علمهم شرائع الإيمان، أمور الإيمان. نعم.
قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان.
يعني فسر لهم الإيمان بالإسلام، وهذا من أظهر الأدلة وأقواها على أن الإيمان قول وعمل، بل هو أصرحها على الإطلاق، أصرح نصوص السنة في أن الإيمان قول وعمل، وهذا الحديث، وهو الحديث الذي يدندن عليه أهل العلم، سيأتي التنبيه على هذا. نعم.
قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع.
تعطوا من المغنم الخمس، سمى كله، سمى هذا كله إيمانا، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، سماه إيمانا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ونهاهم عن أربع.
نهاهم عن أربعة أشياء. نعم.
عن الحنتم.
الحنتم جرار، هكذا فسره كثير من أهل العلم، وقال بعضهم هي مقيدة بجرار كانت لربيعة خضر، وهذا النهي وما بعده نقدم علته، قالوا لأن الانتباذ، الانتباذ ما الانتباذ؟ الانتباذ وضع الماء ووضع شيء في الماء يحوله إلى حلو، عصير، نبيذ، يسمونه نبيذا يسمى عصيرا، إما أن يضعوا معه شعيرا أو زبيبا أو أي شيء من الأشياء التي يستحسنونها ليكون هو عصيرهم، المشروب الذي يشربونه هو هذا، هذا العصير، وكان ينتبذ للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحنتم وما بعده سوى القرب يسرع إليه اشتداد المشروب فلا ينتبهون إليه مع حرارة البلد، فيشربونه وقد دخل في السكر، وقد دخل في الخمر، فصار خمرا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحنتم عرفناه. نعم.
قال: ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء.
الدباء القرع معروف، والعرب كانوا يفعلونه ولا زالوا يفعلونه بمثابة الآنية والأشياء التي يسقى فيها. نعم.
والنقير.
والنقير الخشبة تنقر نقرا حتى تصير إناء، الخشب الكبار هذه ينقرونه فيجعلونه إناء. نعم.
والمزفت.
المزفت الذي يوضع عليه الزفت، بمعنى أنه نوع من الحجارة أو ما أشبه ذلك من الآلية، يطلونه من أجل أن يتماسك ويصلح للاستعمال. نعم.
قال: وربما قال المقير.
نعم. الذي هو المزفت هو نفسه المقير. نعم.
وقال: احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم.
احفظوا هذه الأشياء، لأن هذا هو الأصل في العلم، الحفظ، كما قال الشافعي رحمه الله، وسيأتي معنا في كتاب العلم نتكلم عنه أو أوسع ما هو، قال: العلم ما دخل معك الحمام. هذا يعني كلمة مختصرة، وجاء عن جماعة منهم، العلم ما دخل معك الحمام. ومما نسب إليه قوله: علمي معي حيثما يممت، يصحبني قلبي وعاء له، لا بطن صندوقي، إن كنت في العلم كان، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. علمي معي، استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيسي. أبو محمد بن حزم، إلى هذه الكتب التي كتبها الفصل، وكتب التاريخ والمحلى والمجلى كلها، لما أحرقها المتعصبة قال أبياتا ارتجلها، قال: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل، ويسكن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس، من يدري، وإلا فعودوا للكتاتيب بدأة، وكم دون ما تبغون لله من ستري، كذاك النصارى يحرقون إذا علت، أكفهم القرآن في مدن الثغر. سيبوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب حفظ العلم.
قال باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال قل كل يعمل على شاكلته على نيته.
هذا الباب من الأبواب التي تدخل في القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري أنه يعتبر ذلك في كل الأمور الظاهرة والباطنة. ولن نتخوض معكم بما تخوض به كثير من الشراح في مسألة الدور والإيمان وأعمال القلب وما أشبه ذلك، لأن كل شيء ينزل على حسبه. نعم. ثم ذكر الآية قل كل يعمل على شاكلته، وهذا الباب من الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ضرورة النية في سائر الأعمال. نعم.
قل كل يعمل على شاكلته على نيته.
على نيته فسرها، وهذا تفسير الذي يسمى بتفسير غريب القرآن، وعمدة الإمام البخاري كما نص الشراح فيما يفسره من غريب القرآن مع كتب التفسير وما عنده من الروايات المشهورة هو كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن، وهو كتاب عظيم جليل القدر مطبوع في مجلدين.
ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة.
يحتسبها صدقة، يعني أنه مأجور عليها مع أن النفقة واجبة عليه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية.
وهذا الحديث علقه هنا وسيصله في موضع آخر لا هجرة بعد الفتح، وهو حديث عائشة وقد اتفق عليه الشيخان.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
ابن قعنب القعنبي وقد مر معنا، وأنه أثبت الناس في مالك أو في الموطأ عند يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم.
قال أخبرنا مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد الأنصاري الذي اشتهر عنه حديث النيات والذي سيذكره المصنف، وهذا الموضع هو الموضع الثاني من المواضع التي روى فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث النيات، وهي سبعة مواضع كما ذكرنا في أول حديث، وهنا شيخه فيه غير الشيخ الذي في أول موضع، لأن شيخه في ذلك الموضع من هو؟
الحميدي
عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي الراوي له عن سفيان بن عيينة، وهنا شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وشيخ شيخه مالك. أما فيما بعد فإن البخاري لم يجد غيره من عند يحيى بن سعيد الأنصاري، يدخل الحديث في الإفراد، فلم يروه في تلك الطبقة من أمة الإسلام سوى يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم.
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة
التيمي. محمد إبراهيم التيمي كما مر معنا، وعلقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه في هذه الثلاث الطبقات والرابعة وهي عمر إلا هؤلاء، لم يأتي الحديث إلا عن هؤلاء، يعني لم يصح الحديث إلا عن هؤلاء. نعم.
عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث مرة معنا تكرر معنا. نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهال.
نعم.
قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك.
في فم امرأتك، في بعض الروايات في فم امرأتك، وهي بالتخفيف.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله.
حتى قالوا أن فيها ست لغات فم، كيف ستكون ست لغات؟ الحركات الثلاث مع الفتح والحركات الثلاث مع التسجيل، فم وفم وفم تخفيف، ها فم وفم وفم من صارت ست لغات.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقول الله وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليق عند الإمام البخاري رحمه الله، وهو لم يروي حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه الدين النصيحة، وإنما رواه الإمام مسلم فهو من أفراد الإمام مسلم، كما أن هذا الحديث أيضا لم يصح إلا من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، وحديث عمر لم يصح إلا من حديث عمر بالنسبة للصحابة، لم يصح إلا من حديث عمر بن الخطاب، وهذا الحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى بهذه الصيغة، صيغة الجزم، مما يدلك على أن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر كل حديث صح عنده، لأنه خارج عن شرطه في هذا الكتاب، في هذا الكتاب الذي هو الصحيح، وإن كان عنده صحيحا في الجملة، ولهذا عني تلميذه الترمذي رحمه الله بسؤاله عن أحاديث عدة لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، سأله عنها فقال هو حديث صحيح وحديث حسن، من ذلك حديث البحر والطهور ماء الحل ميتته، هذا حديث الدين النصيحة، حديث أبي رقية من أسر الدار كما قدمنا في مسلم.
وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله،
يعني ما على المحسنين من سبيل إذا نصحوا لله ورسولنا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن إسماعيل حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
هذا جرير بن عبد الله، هذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه كان يعني شديد الجمال، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأن عليه مسحة ملك لما دخل عليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول جرير في صحيح مسلم قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وحتى أنه قال وضع يده على وجهي فوجدت بردها كأنه أخرجها من جؤنة عطار. وفي مسند الإمام أحمد أن جرير بن عبد الله البجلي قدم فجلس فنظر إليه الذي بجانبه فقال هل قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال قبل أن تأتي قال سيدخل عليكم رجل من أهل اليمن من أهل الجنة كأن عليه مسحة ملك، وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو النعمان حديث الله
لا
حدثنا أبو النعمان
أنت قرأت المتن؟
إيه
بيانا؟ لا ما قرأت المتن
إنه النص لكل مسلم
هكذا؟ نعم أبعده سلم.
قال حدثنا مسدد
قال أبو الحسن البصري ها المسرهد
حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
ذكروا في هذا عند الطبراني وذكروا في ترجمة جرير بن عبد الله البجلي في هذا الحديث وعلى النصح لكل مسلم أنه دخل السوق يوما فرأى جملا مع رجل فبايعه عليه فتبايع فقال أشتريه منك بمئة درهم، قال بعتك، باع الرجل، فقال لكنه يسوى 200، فقال بعتك، فقال لا بل يسوى أكثر من ذلك، المهم بايعه حتى انتهى، فاشترى الجمل. فقال له الناس لما ولى الرجل الأعرابي، قالوا يا عبد الله باعك الجمل اشتريته؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وإن جمله يعدل ذلك. يلا واصل.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له.
يعني هذا مقام العالم في وقت الفتن ووقت الزعزعة، وربما يكون جرير بن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يسكن الناس بعد موت المغيرة بن شعبة كان واليا. نعم.
قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير.
هي لأن هذا الموضع من مواضع الطيش، الخروج على الحاكم وخصوصا عند وفاته والتنازع على الملك والسلطان في هذا المقام، فيقول عليكم بالسكينة والتؤدة.
حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قام ثم قال استغفروا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال
الله أكبر، في هذه المنزلة لمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يحب العفو.
استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو.
استعفوا يعني اطلبوا العفو لأميركم.
ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرب علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل
أدى من أدى الذي عليه ونصحهم بأن يلزموا السكينة والتأودة وأن يصبروا وأن ينتظروا حتى يأتيهم الأمير الذي يعينه الخليفة لهم.
قال رحمه الله تعالى كتاب العلم.
الله الظاهر سنقف عليه اليوم في هذا الموضوع وندخل فيه الأسبوع القادم إن شاء الله.